كثيرا ما نسمع في خطب الجمعة وفي بدايتها هذه الكلمات المسماة بخطبة الحاجة، والتي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح بها خطبة. كثيرا ما نسمعها، واليوم نحب أن نقف معها لنعرف لماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحرص أن يفتتح خطبه بهذه الكلمات. إذن دليل على أن لها شأن عظيم وأنها تحتمل معان جليلة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، كثيرا ما نسمع في خطب الجمعة وفي بدايتها هذه الكلمات المسماة بخطبة الحاجة، والتي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح بها خطبة، كما روى الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كثيرا ما نسمعها، واليوم نحب أن نقف معها لنعرف لماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحرص أن يفتتح خطبه بهذه الكلمات. إذن دليل على أن لها شأن عظيم وأنها تحتمل معان جليلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد، قائلا: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. يحمد ربه سبحانه وتعالى ويستعين به، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينجز أي عمل ويحسن فيه إلا إذا أعانه الله جل وعلا، ولو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا الإنسان في بداية صلاته عند أن يقرأ سورة الفاتحة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك يا الله ونستعين بك على كل أمر. وهذا كما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بهذه الكلمات: إن الحمد لله، الحمد كله لرب العالمين سبحانه، نحمده ونستعينه ونستغفره. وأما زيادة ونستهديه فلم تثبت في هذا الحديث. نستغفر الله سبحانه وتعالى من جميع ذنوبنا، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يديم الاستغفار، وأن يكون الاستغفار دائما على لسانه، سواء إن عمل سيئا أو عمل صالحا. نستغفر إن عمل الصالحات استغفر من القصور، لأنه قد يحصل في عمل الصالحات قصور فلا يكون بالشكل المطلوب. ولهذا الإنسان بعد صلاته يكمل صلاته فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويستغفر إذا عمل السيئات لتكون كفارة لذلك العمل. إن الحسنات يذهبن السيئات، ومعنى الاستغفار هو الغفر، أن الله عز وجل يغفر ذلك الذنب ويمحوه، ويدخل ذلك الذنب في عظيم مغفرته سبحانه وتعالى. هكذا قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس لها شرور كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لهذا يستعين الإنسان بالله من شرور نفسه، النفس لها شرور كثيرة، ويستعيذ العبد الصالح من شر نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام مما علمنا من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يستعيذ بالله من شر نفسه في كل صباح ومساء، وهكذا كما سمعت في هذا الموضع في موضع خطبه عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بهذه الكلمات: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا انظر كيف جمع الشرور والسيئات، لأنها كثيرة، شرور النفس كثيرة وسيئات الأعمال كثيرة. فيتنصل العبد ويتبرأ ويعتذر ويعترف ويطلب المغفرة من ربه من شرور نفسه وسيئات عمله إذا عمل السوء. من يهده الله فلا مضل له. ما أجمل هذه الكلمات، كثيرا ما نسمعها، لكن هل نلتفت إليها؟ هل نقف عندها؟ هل نتأمل عندها؟ كأنها أصبحت عادة، يفتتح بها الخطيب ثم ننتظر ما هو الموضوع. هذا أعظم موضوع لو ركزت، لأنها موعظة بليغة فيها خير الدنيا والآخرة. من يهده الله فلا مضل له، أي إنسان أراد الله عز وجل له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله ما دام وأن الله جل وعلا قد قذف في قلبه الهداية. لذا أدخل الله عز وجل الهداية في بيوت ظلمة وجبابرة فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية. فأدخل الله عز وجل الهداية إلى بيته إلى زوجه، آمنت بالله رب العالمين إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هكذا الله عز وجل أراد لها الهداية، فأدخل الإيمان والإسلام إلى عقر دار زعيم الكفر ومدعي الربوبية في ذلك. من يضلل الله فلا هادي له، إذا أراد الله أن يضل إنسان فما أحد يستطيع أن يهديه. أناس عايشوا النبوة والرسالة في بيت أنبياء ومرسلين لم يهدهم الله رب العالمين، امرأة نوح وامرأة لوط وولد نوح. إذن هذا معنى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ليس عذر أن الإنسان يعيش بين أوساط الشر وأوساط البلايا والفتن، ليس عذرا له أمام الله أنه يتنازل عن دينه أو يفسد. لا شك أن الخلطة لها أثرها وأن المجالسة لها أثرها، لكن إذا ابتلي الإنسان بذلك فإنه يكون حاله كما قال الله عن امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة الحق، شهادة التوحيد التي من لقي الله عز وجل بها فقد نجا، التي تنفع صاحبها يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تسمى شهادة الإخلاص وشهادة التوحيد. شهادة الإخلاص لتخلص صاحبها من الشرك، تخلص صاحبها من نار جهنم وإن دخلها ببعض ذنوبه ومعاصيه، إلا أنها تخلصه بعد ذلك، لأنه لا يخلد في النار
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يخلد في النار من قال هذه الكلمة بحقها عارفا معناها. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أن يفتتح بهذه الثلاث الآيات التي نسمعها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يذكر الناس بتقوى الله رب العالمين. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه كلها من فوائد التقوى. اتقوا الله حق تقاته، حق التقوى، فهناك تقوى وهناك حق للتقوى. فالمطلوب منك ليس التقوى فقط، ولكن أن تحقق هذه التقوى بأن تبتعد عن معصية الله وأن تعمل ما أمرك الله سبحانه وتعالى، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى معرفا التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية بالموت على الإسلام، وهذه هي وصية الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت إلا وأنت مسلم، وكيف لك ذلك؟ والموت قضاء محتوم لا يتقدم صاحبه ولا يتأخر ولا يمهله ولا ينذره، لكن حقق الإيمان ولازم الإسلام حتى يتوفاك الله عليه. فإن من لازم طاعة الله ولازم الإسلام كما أمره الله عز وجل وأراد يوفقه الله بأن يموت على الإسلام وأن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ليس كل إنسان يثبته الله، ربما إنسان تجده يصلي الخمس وتجده يشهد الشهادتين، لكن عند الموت لا يوفق ولا يثبت على هذه الشهادة إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، وهي علامة خير في العبد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. ومن مات على شيء بعث عليه. ينبغي للمسلم أن يسأل ربه دائما أن يميته على هذه الكلمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. تذكر أن هذا الخلق كله من نفس واحدة، بني آدم الذي هو من آدم، ثم خلق من آدم زوجه حواء، وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيبا. هكذا يذكره أيضا بسعة علم الله عز وجل وأنه رقيب، والأرحام أي اتقوا الله سبحانه وتعالى الذي سيسألكم عنه، وسيسألكم عن الأرحام، سيسألكم عن الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله علينا رقيب سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وبحمده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه هي الآية الثالثة كلها آيات تذكر بتقوى الله، ثم يأتي بعد التذكير بتقوى الله أشياء أخرى مطلوبة منك أن تتأمل فيها. ذكر في الآية الأولى بتقوى الله المحضة، وأنها هي مطلب كل مؤمن صالح، وهي وصية الله عز وجل الأول والآخرين، وأن الإنسان إذا كان محققا للتقوى ويعرف معناها فمن لوازمها أن يحرص أن يموت عليه. ثم في الآية الثانية ذكره بالتقوى، ثم بين له مصدر خلقه وبداية نشأته، وذكره بأبويه، ثم ذكره برقابة الله عز وجل له. وفي الآية الثالثة ذكره بتقوى الله، ثم ذكره بضبط لسانه وما يأتي وما يذر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قل القول السديد، ما ثمرته؟ ما فائدته؟ قال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا الإنسان تعود القول السديد والكلمة الطيبة حصل له سداد في الأقوال، صلح حاله، يصلح لكم أعمالكم، يصلح عمله. إذا تعودت القول السديد سواء مع أبيك وأمك أو مع جيرانك أو مع إخوانك أو مع أصدقائك، بلا غيبة ولا نميمة ولا فحش ولا بداءة ولا سباب ولا شتام ولا لعان ولا مجازفة وتعدي للحدود، ولا أن تقول في إنسان ما ليس فيه، اتق الله وقل قولا سديد يصلح لك عملك. هذا اللسان لسانك حصانك، إن صمته صانت وإن هنته هانت. عثرة اللسان لا تقال، عثرة القدم تقال. كم من إنسان سقط بسبب عثرة لسانه. تهاب الإنسان ما لم يتكلم، فإذا تكلم عرفت ميزانه، عرفت قيمته، عرفت ما يأتي وما يذر. الله الله بضبط الألسنة، وأن الإنسان قبل أن يتكلم يعرف بماذا يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم: رب كلمة يتكلم بها العبد من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر: رب كلمة يتكلم بها العبد ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه سخطه إلى يوم القيامة. الله أكبر، نعوذ بالله من سخط الله. وما أكثر الكلمات البذيئة اليوم، هناك بعض الكلمات تقام بها الحدود. اذهب إلى الأسواق واذهب إلى أماكن اختلاط الناس، كيف يدخل إلى عرضه وإلى شرفه وإلى بيته، وربما قاله: يا ابن الفاعلة يا ابن التاركة. هذه هذا قذف يلزمه إذا قاله يا ابن الفاعلة، أن يأتي بأربعة شهود، وإلا جلد 80 جلدة. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا قذف. وكثير من الناس لا يبالي بهذه الكلمة، ربما سب له أو لأمه أو لأبيه أو لزوجته، وهذه كلمات خطيرة تقام عليها حدود. ثم بعد ذلك كثير من الناس يتندم، لكن اضبط نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتبر منه، لا تعمل العمل الذي يلجئك أن تعتذر بعد ذلك أو تستبرئ من صاحبه بعد ذلك، احتاط منه قبل ذلك. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا ضبطت لسانك كان ذلك من أسباب أن يغفر الله لك ذنبك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديا يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أصدق الحديث أن تتحدث بالقرآن، أبلغ الموعظة أن تعظ بالقرآن، أن تعظ بالقرآن. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. خير الهدي أي خير الطريقة، خير الملة، خير الشرعة هي شريعة محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم نهى عن المحدثات: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور وأسوأ الأمور هو ما أحدث في سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وهديه وطريقته ما ليس منه. قال عليه الصلاة والسلام:
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وشر الأمور محدثاتها. ثم قال: وكل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم، البدعة ضلالة، البدعة الشرعية، أما البدعة اللغوية فلا تدخل في هذا التقسيم. ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، لأن البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق. وكل بدعة ضلالة، أي تضل بصاحبها وتزل وتبعده عن الصواب، والضلالة وأهلها في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من باب التهديد، وليس هذا من باب الحكم القطعي، لأنه لا يحكم لمسلم بالنار ولا يقطع بالحكم له بالنار، بل أمره إلى الله. الحكم هنا على البدعة أنها في النار، أما المبتدع فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لا نقطع ونقول هذا المبتدع من أهل النار، لكنه متوعد بذلك وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، والأمر لله. ومن عقيدتنا أن لا نقطع بجنة ونار إلا من قطع له بالدليل، لا نقطع بالجنة إلا لمن شهد له القرآن والسنة بالجنة. نقول مثلا أبو بكر في الجنة، نقطع بذلك، نيزل عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، العشر المبشرون في الجنة، وهكذا من جاءت الأدلة بالقطع لهم بالجنة نشهد لهم بذلك، ونشهد للصحابة عموما بالجنة كما جاء بذلك الدليل. ونقطع بالنار للمنافقين لعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من رموز النفاق. ومن مات على الكفر، من مات على الكفر نقطع له بالنار، وأما من مات على الإسلام فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي خطبة الحاجة، وهذه هي أضواء يسيرة حول هذه الخطبة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ودمر على الكافرين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أغرم ما بينهم، اللهم أريح المسلمين من شرهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.